إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا. أيها الناس، خلق الله الخلق لإفراده بالتوحيد وإقامة دينه في كونه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه هي الغاية من خلق الخلق، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعظموه حق تعظيمه، وأن يذكروه ويشكروه ويعبدوه كما أراد سبحانه وتعالى. فمن قام بهذا الأمر العظيم فقد أفلح وأنجح وسعد وأفلح في حياته وبعد مماته، ومن شغل عن ذلك بأي شاغل فإنه خائب خاسر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمن شغله ماله أو أهله أو جاهه أو غير ذلك عن ذكر الله وعبادته فهو خاسر، وهو في تعاسة وفي نكد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والخميصة والخميلة كساءان. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فالواجب علينا عباد الله أن ننشغل بالأمر الذي من أجله خلقنا الله وأوجدنا تبارك وتعالى حتى ننجو من الخسارة وحتى ننجو من الهلاك في حياتنا وبعد مماتنا. وهذه العبادة يجب أن نلازمها حتى يأتينا الموت، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وهناك مواسم تستحب فيها بعض العبادات أكثر من غيرها، فينبغي معرفتها والحرص عليها واستغلالها في عبادة الله تبارك وتعالى. من هذه المواسم موسم شهر شعبان، فشعبان كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه، كما جاء في حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا سوى رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. قالت: بل صامه كله. وجاء عند الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرج الأيام، أي بالصوم، حتى لا يكاد يفطر، ثم يفطر حتى لا يكاد يصوم إلا يومين في الجمعة، أي في الأسبوع، فإن كان من صيامه وإلا صامهما. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم أو إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين، فإن كان من صيامك وإلا صمتهما. فقال: وما هن؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: ولم أرك تكثر من الصيام مثل شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي فيه وأنا صائم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يسرد الأيام بالصيام، فإن كان الاثنين والخميس فيما يسرده من الأيام فبها، وإلا خصهما بالصيام، أي في وقت فطره وجاءه الاثنين والخميس يخصهما بالصيام. فلما سئل قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي فيهما وأنا صائم. وجاء في الصحيح: فإن الأعمال ترفع، أعمال العباد ترفع فيهما إلى رب العالمين إلا المشاحن أو إلا مشرك إلا المشاحن أو إلا المتشاحنان، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أي لا ترفع لا يرفع عملهما حتى يصطلحا. هذا فيه حث على الصلح بين المؤمنين، وأن الإنسان يصلح ما بينه وبين إخوانه إن حصل شيء مما يضعف الأخوة أو تستاء العلاقة به، فينبغي السعي بالصلح. وهكذا كان يكثر من الصيام في شهر شعبان لأمرين اثنين ذكرا في حديث أسامة. الأول أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فوقوع هذا الشهر بين فوقع هذا الشهر بين شهرين عظيمين، أما الأول فهو شهر رجب، وهو من الشهور المحرمة من الشهور التي لها شأن عظيم لأنه شهر حرام، والثاني شهر رمضان الذي فضائله كثيرة، فيستحب قيامه ويجب صيامه وله فضائل، فهذا الشهر يغفل الناس عنه. والعبادة في وقت الغفلة مرغب فيها، فمن ذلك هذا الحديث. فبما أن الناس يغفلون عن هذا الشهر يغفلون عن صيامه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيامه من الصيام فيه، ومن صامه كله أخذا بظواهر بعض الأحاديث فلا ينكر عليه. فقد جاء عند أبي داود أن هذا الشهر كان أحب الشهور إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصومه ويصله برمضان. وأما شهر رجب فلا يستحب صيامه بتمامه، وإنما هو كغيره من الشهور. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يصوم من هذا الشهر كثيرا عليه الصلاة والسلام، لأنه شهر يغفل الناس عنه. وجاء في حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج، أي في وقت القتل والقتال، في وقت الفتن، كهجرة إلي، أي كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الهجر، الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الناس في وقت الحرب، في وقت القتل والقتال، في وقت كثرة الفتن، يغفلون عن كثير من العبادات، فجاء الترغيب في حق من عبد الله وأكثر من ذكره في وقت الغفلة، في وقت الغفلة. وهذه المسألة لها أدلتها، أن العبادة في وقت الغفلة شأنها عظيم. هذا الأمر الأول في سبب صيام هذا الشهر أو الإكثار من الصيام فيه. الأمر الثاني أنه شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يصوم أو أكثره حتى يعرض عمله على الله تبارك وتعالى وهو صائم. والصيام في الجملة له فوائد عظيمة وله أجور كثيرة، فهو لا مثل له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فينبغي الاستكثار من الصيام في هذا الشهر، ولا أقل من أن تصوم الاثنين والخميس والثلاث البيض، ومن استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يصوم يوما ويفطر يوما فذلك خير، ومن صام معظم الشهر أو كله فذلك خير، فذلك خير. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهم ممن احتج به، وضعفه جماعة كثير من علماء الشأن من علماء الحديث، حكموا عليه بالنكارة. وهذا القول هو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام فيه، فلا بأس أن يصام ولو في النصف الأخير منه. والإنسان لا يتحرى صوم يومين من آخره استقبالا لرمضان، أو يصوم يوم الشك، فقد جاء النهي عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه أهو من رمضان أم من شعبان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي من كان معتادا أن يصوم صوما فليصم، كأن يكون معتادا أن يصوم الاثنين والخميس، أو أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو سرد الشهر فلا بأس أن يصوم. أما أن يتقصد صيام يومين في بداية رمضان، أو استقبالا، أو عسى أن يكون من رمضان بعض يوم من هذين اليومين، فهذا منهي عنه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإذا قال قائل: فلماذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في هذا الشهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل؟ فالجواب أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، أي المراد بذلك النفل المطلق، فأفضله أن يكون في المحرم. أما النفل المقيد كصيام شهر شعبان فهو بمثابة الراتبة للصلاة، ولا شك أن راتبة الصلاة أفضل من قيام الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أي الصلاة في الليل، أي من النوافل المطلقة، أما الرواتب فأفضل، على قول أكثر أهل العلم. فعلى هذا صيام هذا الشهر أو الإكثار منه له فضل عظيم، وهذا لا يتنافى مع الترغيب في الصيام في غيره من أن يصوم الإنسان يوما أو يفطر يوما أو يصوم البيض والاثنين والخميس، فذلك مرغب فيه. وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان بعبادة باعتبار أن الله عز وجل ينزل في ذلك الوقت فلم يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد وردت عدة أحاديث أن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح، وفي بعض الأحاديث إلا لمشرك أو قاتل، أي قاتل نفس. فهذه الأحاديث لا يصح منها شيء، وقد أعلها أكثر علماء الحديث وجهابذته، فلم وأيضا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص ليلة النصف أو يوم النصف من شعبان بشيء من العبادة، لم يخص ليلة النصف بقيام، ولم يخصها ولم يخص يوم النصف بصيام، ولم يؤثر أيضا عن الصحابة أو عن أحد منهم أنه فعل ذلك، وإنما جاء تخصيصها بشيء من العبادة عن بعض التابعين، عن بعض تابعي أهل الشام. فعلى هذا إحياء ليلة النصف من شعبان بقيام، وهكذا إفراد يوم النصف من شعبان بصيام من المحدثات، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، من أهل العلم. وقد شاع هذا اليوم أي يوم النصف باسم الشعبانية عند كثير من الناس، فيعاملونها معاملة العيد أو أعظم، وهذا كله ليس عليه ما يدل عليه من القرآن ومن صحيح السنة، من صحيح السنة. فينبغي تحري السنة وما دل عليه الدليل من القرآن ومن صحيح السنة، فالبركة في تحري الحق والصواب في سائر العبادات القولية والفعلية والاعتقادية. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، فإنما الأعمال بالخواتيم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلما كان شهر شعبان قريبا من رمضان عملت فيه بعض الأعمال التي تعمل في رمضان، فيستحب فيه الإكثار من الصيام لما ورد من الأدلة في فضل ذلك، كحديث عائشة وأسامة بن زيد، وهكذا أيضا مما أثر عن السلف العناية به في هذا الشهر الإكثار من قراءة القرآن. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف بعض الآثار عن السلف في هذا، فقال رحمه الله تعالى: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. روينا بإسناد ضعيف عن أنس قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرأوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. وقال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان
قال هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته أي دكانه وتفرغ لقراءة القرآن. قال الحسن بن سهل قال شعبان قال الحسن بن سهل قال شعبان ويا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي بين شهر الله بين شهر رجب وهو من أشهر الحرم وبين شهر رمضان الذي فضائله معروفة مشهورة. قال جعلت فيك قراءة القرآن يا من فرط في الأوقاف الشريفة في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها. مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك آثار أخر عن بعض السلف في عنايتهم بالقرآن في شهر شعبان استعدادا لرمضان، فينبغي الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر. وكم لقراءة القرآن من فضائل وأجور عظيمة، فقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجاء عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه له حكم الرفع. وجاء عن ابن عباس أنه قال من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد لنا ولسائر المسلمين والحمد لله.